أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقي وإياكم في محاضرة جديدة من سلسلة المحاضرات الأخلاقية الأسبوعية في نظرات في كتاب جامع السعادات، وقد وصل بنا الكلام إلى فصل جديد وهو الفصل الثامن، حيث عنون له المصنف بعنوان تأثير التربية على الأخلاق. طبعا لا فرق هنا بين تربية الذات، يعني تربية الإنسان لنفسه، أو تربيته لغيره كولده وبناته ومن يرتبط به، لكن بما أن الحديث هو حديث عن النفس، فالمصنف يخصص هذا البحث خصخصة تامة بالنفس، تهذيب الإنسان لنفسه، تربية الإنسان لنفسه أو تربية أهله إليه. بدءا يعرف المصنف الخلق بأنه عبارة عن ملكة للنفس مقتضية لصدور الأفعال بسهولة من دون احتياج إلى فكر وروية. المصنف بدأ تعريف الخلق بأنه ملكة، والملكة كما عرفها هو المصنف نفسه قال هي كيفية نفسانية بطيئة الزوال. بهذا القيد أخرج الحال، لأن الحال ملكة نفسانية سريعة الزوال. لاحظوا إخواني، إحنا عندنا ملكات وعندنا أحوال. الملكات هذه بحسب الفرض، إذا وصلت وضعية الإنسان إلى الملكة، هذه الملكة بعد تصير صعبة الزوال، بل قد تكون مستحيلة الزوال بحسب نوع الملكة. فمثلا الآن ملكة القراءة والكتابة، كل واحد بينا عنده ملكة يقرأ ويكتب، حتى لو ترك القراءة والكتابة لمدة 10 سنين وفي يوم من الأيام وقع بإيده كتاب، تشوفون رأسا يبدأ يقلب الصفحات ويعرف يقرأ ويكتب، رغم أنه صار، يعني افترضوا خلينا 10 سنين بالسجن، مع ذلك ما راح ينسى القراءة والكتابة. مثلا على سبيل الفرض ملكة الصلاة، الآن كل واحد بينا يصلي ومداوم ومواظب على هذا الفعل، مو بسهولة ينسى الصلاة، مو بسهولة ينسى قراءة الفاتحة، يعني قصدي مو بسهولة ينسى من عندها آياته وهو ملتفت. نعم أحيانا يغفل الإنسان، أحيانا يسهو، يعني باله يروح بغير اتجاه، بس لو فرضنا هو مركز على صلاته، يعني ملتفت لصلاته، ما راح ينسى سورة الفاتحة، ما راح يقول مثلا بعد إياك نعبد وإياك نستعين إيش نقرأ، لا، هاي الحالة ما تصير عنده. ليش؟ لأنه قراءة الفاتحة وأفعال الصلاة وأجزاء الصلاة كلها صايرة ملكة عنده، يعني هذا الفعل صاير ملكة عنده. والملكة هي عبارة عن كيفية نفسانية. تعلمون إخواني أخواتي أنه عندنا بالفلسفة ما يعبر عنه بالمقولات العشرة، أو المقولات العشر، اللي هي الجوهر والكم والكيف والإضافة والأين والمتى والوضع والجدة أو الملك كما يسمى. وأيضا لدينا الفعل والانفعال، هاي يصير عندنا 10 مقولات، واحدة من عندهن الكيف، واحدة من عندهن الكيف. الكيف مثل ايش؟ مثلا البياض، مثلا الصحة، القوة، شكل الإنسان، هاي الهيئة هسه. فلذلك هي يعبرون عنها بأنها هيئة غير كمية مستقرة ولا نسبة فيها. احنا هسه مو يم تعريفها ومو يم الفلسفة بقدر ما نريد نعرف أن الملكة بحسب ما يذكره المصنف هي كيف نفساني، كيف نفساني، لأنه الكيف عندنا هم ينقسم إلى أقسام. عندنا الكيف المحسوس، مثل حلاوة الشيء، مثل ملوحة الشيء، مثل خشونة الشيء، يعني هذا كيف محسوس. وعندنا كيف مختص بالكميات، مثلا هذا الكم شكله شكل مربع، هذا الكم الجبل الآن مثلا شكله شكل مثلث، يعني الكيف مالته هو مثلث، وهكذا التربيع، الاستقامة، التثليث. وعندنا ما يعبر عنه بالكيفيات الاستعدادية، كيفيات الاستعدادية، كاستعداد النطفة لكي تصبح إنسانا مثلا، أو استعداد الجسم الصلب حتى يصير لين، أو عدم استعداده للليونة بسبب صلابته مثلا. المهم هذا نعبر عنها كيفيات استعدادية، الأشياء أحيانا مستعدة لأن تصبح على غير الهيئة التي هي عليها. هذا الماء مستعد أن يصير بخار، والبخار يصعد إلى السماء يتشكل على شكل غيوم، ثم بعد ذلك يرجع يتساقط على، إذا هو يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ثم يرجع إلى الحالة السائلة، بل أحيانا إلى الحالة الصلبة بأن يصير ثلج مثلا، وهكذا. إذا هذا نعبر عنه كيف استعدادي. من جملة هذه الكيفيات لدينا ما يعرف بالكيف النفساني. الكيف النفساني، هذا الكيف النفساني شكلي أنا راسخ وغير راسخ، راسخ وغير، انتبهوا لي شوية بارك الله فيكم. الكيف النفساني منهما هو راسخ، مثليش مثل الخلق الآن اللي ضرب له مثال المصنف، بحسب الفرض أن الخلق شنو؟ ملكة، والملكة هي كيف نفساني بطيء الزوال، يعني راسخ ثابت، يعني ما يزول بسهولة. في قبالة عندنا كيف نفساني غير راسخ، مثل ايش؟ مثل الكتابة للي استوى يتعلم، مثلا طالب صف أول ابتدائي، نبدأ نعلمه يكتب الدال، الألف، الراء، دار، دور مثلا، ندربه فد يومين ثم نتركه فد شهر شهرين، نجي نلقاه نساها ما يقدر يكتبها بعد، بمعنى أنه هذه كانت مو كيف نفس، يعني مو ملكة، وإنما كانت بالنسبة إلى حال من الأحوال، حال من الأحوال. إذن الكيف النفساني ينقسم إلى ملكات وأحوال، ملكات وأحوال أو حالات كما تسمى. على أي حال إخواني، الحال لا، الحال سريع الزوال، قد يزول مثلا بدقائق، قد يزول بساعات، وقد يحتاج إلى أيام. أقصى ما يحتاج إليه الحال هو 40 يوما بحسب ما يذكر العلماء المختصون، أن الحال أقصى مدة يبقاها هي 40 يوم. لذلك يقولون هاي قضية 40 مال الميت، والإنسان يروح يزور الميت وشي وكذا، هاي 40 يوم هذه راجعة إلى أن نفس الإنسان تعيش حالة من الحزن. حالة الحزن هاي ما تخف وتبدي تهدأ إلا بعد 40 يوم، إلا بعد 40 يوم. سبحان الله، سمع عرف القضية أكيد بيها، فتصير من الأسرار الإلهية ولله في خلقه شؤون. تركيبة الإنسان تركيبة عجيبة غريبة. لو خلصنا العمر كله، كل إحنا البشر لو خلصنا العمر كله ندرس عن الإنسان، بس الإنسان ما راح ننتهي. ومع ذلك يجيك واحد يريد يفهم الكون والوجود كله، ويريد يفهم أنه الله موجود، ويريد ينكر وجود الله سبحانه. هو نفسه ما فاهمها الإنسان، نفسه ما جاي يعرفها، نفسه جاهل بها الإنسان، ومع ذلك يريد يصير عالم بالله وبكل أسرار الله وبكل أسرار الكون. أنت إلك من العلم ما أعطاك الله، بعد أنت يعني لا تحاول توصل يعني مرحلة هي مستحيلة بالنسبة إليك. ما المسألة تحيط بالعلوم اللي عند الله عز وجل، أو تحيط بالله سبحانه وتعالى، إذن خارج طاقة الإنسان. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا القليل اتصرف به، طوره، استفيد من عنده بالطب، بغيره، بكل المجالات. بس لا توصل إلى مرحلة أنك تقفز على الحقائق، تريد تلغي وجود الله، وأنه الله ماكو، وأنه أنا ثبت عندي بالدراسات وثبت عندي بالأبحاث وكذا. ما تقدر أنت، ذنه إنه ما يوصل لك، لأنه علمك محدود. على كل حال إخواني، نرجع. إذن الخلق عبارة عن ملكة نفسانية، ملكة نفسانية تحصل للنفس. وهذه الملكة بعد هي مدام ملكة معناه بطيئة الزوال، ما تزول بسهولة. لذلك قال المصنف: تأثير التربية على الأخلاق. الخلق عبارة عن ملكة للنفس مقتضية. هذه الملكة تقتضي وتستوجب صدور الأفعال. شوف، مقتضية لصدور الأفعال بسهولة. يعني من تصير عندي ملكة القراءة والكتابة، بعد بسهولة أقدر أقرأ وأكتب. من تصير عندي ملكة الصلاة، بعد بسهولة أقدر أصلي. شايفين؟ هذا النجار من صارت عنده ملكة النجارة بسهولة يقدر يشتغل. أما أنا اللي ما أعرف بالنجارة، يمكن إذا تقول لي سوي لي ديلاب مثلا فد ارتفاع متر، يمكن أظل بي فد أسبوع أجيبه منه أرده منه، ما أقدر، مو بسهولة يعني. حتى لو أسوي ما أجيبه مضبوط مثل ما يشتغله هو مثلا. ليش؟ لأن ذاك عنده ملكة، حافظ المهنة وحافظ أسرار المهنة كلها مختزنها بذهنه. فهي ملكة للنفس تقتضي أن تصدر الأفعال المرتبطة بهذه الملكة بسهولة. فإذا كانت الملكة مثلا ملكة القراءة والكتابة، تشوفون القراءة والكتابة تصدر من صاحبها بسهولة. إذا كانت مثلا ملكة ملكة الشجاعة، تشوفون يخوض الحروب بسهولة. وهكذا ملكات، ملكات الأخلاق، ملكات الكرم مثلا، ملكة إذا وصل لها الإنسان وحاز عليها، بعد ينفق بشكل طبيعي. بينما اللي ما عنده هاي الملكة يقدم رجل ويأخر رجل، يقدم إيد ويأخر إيد، أنطي لو ما أنطي، خاف يخلصان خاف ما تجي، لأن ما وصل هاي الملكة، يعني ما حائز على هاي الملكة. قال: ملكة للنفس مقتضية لصدور الأفعال بسهولة من دون احتياج إلى فكر وروية. على أمثلتنا نبقى، هذا النجار ما يقعد لفت ساعة يفكر شلون أسوي الميز ومنين أجيبه، يعني إذا صار عندي فلان شي شلون أسوي، لا ما يحتاج، هو رأسا يشتغل. خياط تنطي مثلا قطعة قماش، يقول لك فد يومين مثلا وتعال أخذها. بل بعضهم لربما يعني إذا يريد يفرغ نفسه، تقعد يما ساعتين ثلاثة يكملها وينطيك إياها قطعة القماش، لولا زخم العمل عفوا اللي عليه، وكثرة الالتزامات، وأنه هواية زبائن عنده. لا وانت قاعد يشتغله لك وينطيك اياه، ما يفكر، ما يقعد فتساع ولا يرسم رسم هندسي وشي وكذا، ويمسح ويكتب ويمسح، لا ماكو عنده هيك شيء، هو بذهنه كل شيء موجود بذهنه. حتى قال ابو خريطة ما عنده يشتغل عليهن، كلهن بذهنه مطبوعات، هاي ملكة. لذلك قال: من دون احتياج إلى فكر وروية. روية يعني انتظار، تروي يعني. والملكة كيفية نفسانية بطيئة الزوال. وبالقيد الأخير اللي هو شنو؟ صدور الأفعال بسهولة من دون احتياج إلى فكر وروية. خرج الحال لأنها كيفية نفسانية، أو يقصد هنا بطيئة الزوال، كيفية نفسانية بطيئة الزوال، هذا القيد بطيئة الزوال. بل
قال لأنه كيفية نفسانية سريعة الزوال، سريعة الزوال، وبسبب وجود الخلق، وسبب وجود الخلق إما المزاج كما مر في الفصل السابق، الفصل السابع اللي يتقدموا يانه، أو العادة. العادة طبعا من الأمور اللي ممكن أن تحطم الإنسان، الاعتياد. لذلك دائما الإنسان يكون يكسر سلطان العادة، يحاول يعني جهد الإمكان يكسر سلطان العادة. متعود مثلا ما يقعد لصلاة الصبح، ما يقعد إلا ساعة 8، خليه يكسر هاي العادة. متعود يأكل هواية، خليه يكسر هاي العادة. متعود إلا يصعد سيارة، خليه يكسر هاي العادة. لأنه ذني شوية شوية يبدأ يحطم من الإنسان. متعود أنه يصرف هواية، خليه يكسر هاي العادة مثلا. لأنه دوام الحال من المحال، الإنسان معرض لكل شيء. إذا صار يعتاد مثلا دائما على المعيشة المترفة، الظروف مو ملك واحد، احنا ما نقدر نتحكم بالظروف ترى، خصوصا الإنسان المؤمن، لأنه يعرف أنه مدبر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، وقد يبتليه بحال ثم يغير ذلك الحال، يبتليه بالغنى ويبتليه بالفقر، يبتليه بالصحة ويبتليه بالسقم، يبتليه بالأمن ويبتليه بالخوف، وهكذا. فأنا ما دام أعرف نفسي أسير بهذا الاتجاه، اتجاه الإيمان، معناه أنا معرض لكل حال من أحوال الاختبار والامتحان الإلهي والابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن أنا معرض، أهل البيت تعرضوا لكل هذه الأحوال، مر عليهم فقر، أو مر عليهم غنى، أو مر عليهم أمان، أو مر عليهم خوف، ومر عليهم صحة، ومر عليهم سقم، وكل شيء مر عليهم، كل شيء مر عليهم، حالهم من حالنا، عاشوا الحياة مثل ما عشناها، بل لعله في بعض جوانب الحياة عاشوا ما لا نستطيع أن نعيشه، من الجانب الأمني مثلا، أو الجانب المادي مثلا. أكيد أكيد أهل البيت عاشوا ظروف واحدنا يعجز أن يعيش. هو أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. بعض الظروف والأحوال اللي كانوا عليها أهل البيت ما نقدر لها، ما نقدر نتحملها، ولكن يقول أنتو اللي يطيقون من عند هاي الأمور، اللي تقدرون تتحملوا تحملوه، تحملوا، فأعينوني بورع واجتهاد. عموما هذا موضوع خاص يعني كلامه، فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. قال: وسبب وجود الخلق إما المزاج كما مر، أو العادة بأن يفعل فعلا بالروية أو التكلف ويصبر عليه إلى أن يصير ملكة له ويصدر عنه بسهولة وإن كان مخالفا لمقتضى المزاج. بس كأنه يريد يعرفنا شلون نحصل على هاي الملكات. يقول واحدة من اثنين: إما المزاج أساسا هي النفس مستعدة وتتقبل هذا الخلق بسهولة، وإما لا والله مزاجك على عكس ما تريد، فهنا ما عندك غير الاعتياد، يعني تبدي تعود نفسك، تبدي تروض نفسك. مثلا أنا أجي للصلاة، النفس ما تريد الصلاة مثلا كمثال هذا، ها أبدي أعودها شوية شوية. شنو يعني شوية شوية؟ يعني أول مرة علي بالفرائض أؤدي الصلوات الخمس إلى أن أمشي مسافة، وهاي تختلف باختلاف الأنفس، أكو نفس صعبة جدا، أكو نفسها وسط، أكو نفس مرنة أصلا بسهولة يعني تتقبل العمل الصالح، بس هن بالنتيجة النفس أمارة بسوء. يعني ممكن كل الأنفس باستثناء أنفس المعصومين ومن ألحق بهم، كلها هي نفسها أمارة بالسوء، كل الناس أنفسها أمارة بالسوء. فبعض الأنفس مثلا شهرين ثلاثة تبدي طبيعة تقدر تضيف لها صلاة الليل مثلا، أو نافلة المغرب، أو نافلة العشاء مثلا. بعضها لا، تريد 4 أشهر 5 أشهر، بعضها تريد سنة، بعضها تريد شهر، وهكذا. فأنت تحاول تعود نفسك تعود نفسك على الشيء اللي هو مخالف لمزاجك ومخالف لمراد النفس بالاعتياد شوية شوية إلى أن يصير ملكة. بعد أنت ما تقدر تعوفه، أنت ما تقدر تعوفه، اعتاديت عليه، تعودت عليه. بعد زين، قال: واختلف الأوائل في إمكان إزالة الأخلاق وعدمه. خلاف بين العلماء، احنا قلنا الخلق بحسب رأي المصنف ملكة، والملكة بحسب الفرض بطيئة الزوال، يعني لا تزول، لا تزول بسهولة. شوفوا، تعالوا جيبوا لنا واحد يقرأ ويكتب الآن، شلون ننسي القراءة والكتابة؟ قد يعني نحتاجه، وهل ممكن أن ينسى؟ لو ما ممكن، السهم مو مضمون يعني ينسى القراءة والكتابة. لعله ممكن إذا جبناه وخليناه بالأمازون مثلا يم الحيوانات والوحوش وكذا، فد فترة 30-40 سنة، لعله ممكن يعني بسبب اختلال عقله، بسبب عدم اتزانه النفسي مثلا، ينسى كونه إنسان وينسى كونه مثلا يقرأ ويكتب، لعله أقول يعني. بس القضية تحتاج وقت. فمنا اجوا العلماء، علماء الاخلاق، بحثوا بهاي القضيه، انه هل يمكن ازاله الاخلاق ام لا؟ هذا وين ينفعنا؟ ينفعنا في مساوئ الاخلاق. مساوئ الاخلاق اقدر اتخلص من عندها وازيلها لو هي صايره ملكات لا تزول؟ يعني ما اقدر هالشكل. طبعا اذا قلنا ما نقدر، معناه نريد نقول انه بعد ماكو داعي الله يرسل انبياء، لأنه إذا ما نقدر لمن جاي النبي؟ إذا أنا ما أقدر أصلا. إحنا عندنا أحد أهم شروط التكليف هو القدرة. الإنسان من دون القدرة لا يكلف بشيء أصلا، يعني عاجز، وتكليف العاجز من القبيح. يعني افترضوا اليوم أنا عندي طفل عمره 2 سنين وشاب عمره 20 سنة، اقفلت عليهم الغرفة بالمفتاح، والمفتاح خليته على الشباك، الشباك ارتفاعه 1.5 متر، 2 متر. ابو 20 سنة يقدر يروح يجيب المفتاح، لكن ابو 2 سنين عاجز. فهل من المعقول نكلف هذا العاجز، هذا الطفل؟ يعني لو ماتوا 2 ياهو اللي يلام الطفل؟ احد يلومه؟ تقول لا، مو هذا عاجز، والعاجز لا يعقل أن يكلف حتى يلام ويعاقب مثلا بالملامة لأنه ما فتح الغرفة. بس هذا أبو 20 سنة يقدر يلوح المفتاح، هذا ليش ما قام وجاب المفتاح وفتح الباب؟ إذا 2 هم يدرون بي، ليش ما يقوم يجيب المفتاح؟ محل الشاهد إخوان، فإذا قلنا أن الأخلاق لا تزول، معناه مساوئ الأخلاق ما نقدر نحسنها ونبدلها ونغيرها، وبالتالي ماكو داعي للبعثة، وماكو داعي لإصلاح النفس، ولا أكو داعي لعلم الأخلاق. كل هذا اللي جاي ندرسه الآن ونتحدث به ما إلى فرد معنى، يعني كما يعبرون عنها في المنطق سالبة بانتفاء الموضوع. أنت من تجي تقول لي هذب نفسك، لابد أولا التهذيب ممكن، من تقول تهذيب نفسي واجب، وين هو تهذيب النفس؟ غير كون ممكن، غير كون موجود، غير كون يصير هو، حتى نقول واجب أو مو واجب، عفوا. فلذلك صار خلاف آراء 3 في المقام. رأي قال أن إزالة الأخلاق ممكنة 100%، جميع الأخلاق ممكن إزالتها. رأي قال أنه جميع الأخلاق لا يمكن إزالتها. المصنف يقول أنا أختار رأي وسط، لذلك قال: وثالث، إذن ها صار عندنا قولين، قول يقول يستحيل زوال الأخلاق، وهذا طبعا يفيد هذا الشيء حتى لمن يصدر من عنده فريد. طبعا هذا وين يروح بكم هذا الرأي اللي يقول يستحيل زوال الأخلاق؟ هذا يروح بكم إلى نظرية الجبر في العقائد، نظرية الجبر اللي يعتقد بها الأشاعرة والوهابية وغيرهم، وهو أن الإنسان مجبور على أفعاله. فلان يشرب خمر لأنه الله يريده هالشكل، الله مسويه هالشكل، هو مجبور مو بإيده. شلون جندي الشطرنج؟ يزيد قتل الحسين مجبور، شمر سوى كذا مجبور، عبد الرحمن قتل الإمام أمير المؤمنين مو بيده، مو بيده إخوان، حال حال الآلة. اليوم أنتم شايفين واحد يشيل بندقية يرمي واحد يضربه طلقة مثلا يقتله، المحكمة تحاسب البندقية لو تحاسب إله، البندقية آلة. فيقولون احنا حالنا حال البندقية، احنا مجبورين على أفعالنا، لذلك ما نقدر نغير شيء من واقعنا. يعني هو انت الله خلقك هالشكل، خالق الصالح صالح والطالح طالح، اجلكم الله، المنحرف منحرف، الله خلقه هالشكل. وهاي الافعال اللي تصدر من عنده ما تصدر من عنده بارادته، لا، هذه الله يفعلها مو هو يفعلها، مع ذلك يقولون الله يحاسبنا عليها. كيف التوفيق في هذا؟ هذا بحث عقائدي خاص، انا بحثت في كتب في درس عقائد الاماميه على أحد القنوات، وبالإمكان الرجوع إلى هناك تقريبا كم محاضرة، لعلهم ما بين 5 إلى 6 ربما حتى 10 محاضرات تحدثت عن هذا الموضوع عموما. ورأي قال لا، كل الأخلاق قابلة لأنه شنو نغيرها. هاي صار عندنا رأيين، نجي للرأي الثالث اللي راح يختار المصنف. قال وثالث الأقوال أن بعضها طبيعي يمتنع زواله، يعني هو جاي بمقتضى الطبع، يعني مقتضى الخلقة، مقتضى الفطرة، هذا ما تقدر تغيره أنت، هو الله خلقك هالشكل. وبعضها غير طبيعي حاصل من أسباب خارجة يمكن زواله، يمكن زواله. هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. قال ورجح المتأخرون المعاصرون للمصنف، يعني متأخرون يريد بهم، أو المتأخرون الأول، أول يعني ذول المتأخرين إخواني، يعني خلي نقول عصر العلامة الحلي، عصر المحقق الحلي، عصر هذا العصر، هذا نعبر عنه عصر المتأخرين. عندنا المتقدمين أمثال الشيخ الطوسي، أمثال الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، الكليني، علم الهدى المرتضى، سيد المرتضى يعني، وأخو الشريف الرضي، ذولا عبر عنهم متقدمين. وعندنا متأخرين، ذولا اللي ذكرناهم الآن، العلامة الحلي، المقداد السيوري مثلا، المحقق الحلي مثلا، السيد بن طاووس، ذولا نعبر عنهم متأخرين. وعندنا متأخري المتأخرين مثل الشيخ الأنصاري، مثل الأخوند الخراساني صاحب الكفاية، أو حتى أبعد بعد من عندهم يعني، زين. وعندنا المعاصرين، المعاصرين يعني علماءنا اللي يعيشون بهذا العصر، حتى الأموات منهم مثل السيد الخوئي، السيد الخميني، السيد محسن الحكيم، ذولا كلهم نعبر عنهم معاصرين. ذولا بعضهم هم علماء بالأخلاق، يعني هم كلهم علماء بالأخلاق، لكن قصدي يعني كتبوا بالأخلاق، ألفوا بالأخلاق، اشتغلوا يعني على هذا الجانب، مثل كتاب الأربعون للسيد الخميني مثلا، قدس سره الشريف. فالمهم يقول ورجح المتأخرون الأول وقالوا ليس شيء من الأخلاق طبيعيا ولا مخالفا للطبيعة، يعني ما كفرت شيء من الأخلاق، الله خلق الإنسان عليه، الإنسان الله خلق الإنسان مستعد، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني خلق الإنسان ولديه كيف استعدادي لأن يكون صالحا أو يكون طالحا، وإلا ولد الإنسان صفحة بيضاء. بل النفس بالنظر إلى ذاتها قابلة للاتصاف بكل من طرفي التضاد، اللي هن حسن الخلق وسوء الخلق، النفس مستعدة وقابلة لأن تتصف بحسن الخلق أو سوء الخلق، إما بسهولة إن كان موافقا للمزاج، تتصف بالخلق الحسن مثلا بسهولة لأنه يوافق مزاجها، بل حتى الخلق السيء مثلا، اكو نفس مثلا تحب الانفلات فمن تجيها فرصة للانفلات رأسا تتقبلها، من يجيها فعل مثلا سيء رأسا تتقبله بسهولة. أو بعسر إن كان مخالفا له، يعني تتقبل العمل بعسر، تتقبل الخلق بعسر لأنه مخالف للمزاج، مخالف للمزاج. فاختلاف الناس في الأخلاق لاختلافهم في الاختيار، هو بعد الإنسان هو واختياره لأن الله وهبه الاختيار، والمزاولة لأسباب خارجة. مزاولة يعني هو يروح مثلا اختار هذا العمل، إذا بدأ يزاوله مثلا التدخين نفترض، إذا ابتدأ يزاوله مرة مرتين ثلاثة صار عادة، إلى صار ملكة بعد ما يقدر يعوفه، ما يقدر يعوفه مثلا. إذا النفس مستعدة، نفس مستعدة، مارس الكرم مثلا مرة مرتين ثلاثة من خلال خدمة الزوار مثلا، شاف أنه هذا الخلق لطيف وحلو وشي، صار بعد مو بس ويا الزوار عنده كرم وشي، لا لا مطلقا هو صار إنسان كريم وبيته مفتوح للضيوف لغيرهم، بل هو يدور على الفقراء، هو يشوف وين المستضعفين وين المحتاجين مثلا. ويا ناس هالشكل، ترى أكو ناس هالشكل. عموما قال حجة القول الأول، حجة القول، هسه لحد الآن نناقش القول الأول بعدين يجي القول الثاني. القول الأول اعتبرها هالشكل، أنه هؤلاء قالوا بأن الأخلاق ليست شيئا فطريا طبيعيا، لا هي لا كلها ولا بعضها، وإنما كلها مكتسبة من الخارج، مكتسبة من الخارج. الإنسان عندما يولد ما يولد ويا خلق يعني من الله عز وجل مخلوق عليه ومفطور عليه، لا لا لا، وإنما يولد مستعد، عند استعداد لهذا ولذاك. قال حجة القول الأول أن كل خلق قابل للتغيير، هذه صغرى، هذا قياس راح يسوون، قياس منطقي من الشكل الأول، كل خلق قابل للتغيير وكل قابل للتغيير ليس طبيعيا، يعني ليس طبيعيا يعني ليس فطريا، يعني مو جاي من خلق الله عز وجل. ليش 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 كل قابل للتغيير ليس طبيعي؟ ليش هالشكل؟ يعني هاي الكلية منين جبتوها أنه كل شيء قابل للتغيير هذا مو طبيعي؟ يعني هذا مو من الطبيعة، مو من طبع الإنسان، مو من خلقة الإنسان، مو من فطرة الإنسان، يعني مو الله خالقه هالشكل. يقولون ها مو السنن الكونية، الله سبحانه وتعالى يقول عنها ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أو ناخذ آية أخرى مثلا، القرآن الكريم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يقولون هذا الخلق لو أنت مخلوق عليه والله رايدك تطلع كريم أو تطلع بخيل، مستحيل تقدر تغير الشيء اللي يريده الله سبحانه وتعالى، ما تقدر، لأنه الله خلقك هالشكل. والقرآن يقول لا تبديل لخلق الله، ما تقدر تبدل أنت. فبما أن الأخلاق يمكن إزالتها والاتصاف بأضدادها كما ثبت بالتجربة والوجدان، أنه كثير من الناس كانوا منحرفين صاروا صالحين، والعكس بالعكس، وناس كانوا صالحين راحوا صاروا منحرفين. مثلا الزبير 20 سنة هو يدافع عن الدين ويدافع عن أهل البيت، وأول سيف شهر دفاعا عن علي بن أبي طالب وخلافة علي هو سيف الزبير، وأول سيف أشهر في وجه أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل هو سيف الزبير. أول معركة للإمام من تولى الخلافة هي معركة الجمل، وأول سيف انشهر في معركة الجمل هو سيف الزبير، بل لعله أراد أن يقاتل أمير المؤمنين قبل بدء القتال، وهو ابن عمته، يعني أم صفية عمة أمير المؤمنين عليه السلام، صفية بنت عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عمة أمير المؤمنين ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله. 20 سنة يمشي بنور الإيمان، مع ذلك طلع من الطريق وتحول من الإيمان إلى النصب والعداء لأهل البيت، بل والحرب على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فيقولون مدام بعد يقدر الإنسان يتحول من السلب إلى الإيجاب، من الإيجاب إلى السلب، يعني قابلية التغيير موجودة والاستعداد للتغيير موجود، إذا هذا بعد مو من الله عز وجل، لا هذا أنت اكتسبته من عوامل خارجية، أخلاقك تكتسبها من عوامل خارجية. هسه بعد دا تشوفون وين المصنف يريد يوصل بينا، يريد يوصل بينا إلى درجة أنه ترى التربية هي اللي خلت هذا الإنسان، يعني التربية إلها دور، يعني المحيط، البيئة، الأسرة إلهن دور بأن يطلع هذا صالح هذا طالح، لأن أخلاقه مكتسبة منيا من عوامل خارجية. واحد من عندهن الاحتكاك بالمحيط، احتكاكه بأسرته. أنا أشوف يعني شفت بعيني، يعني ما حد يحكي له، أنا شفت أطفال عمره ما يتجاوز 4 إلى 5 سنين بالشارع ويكفر، أنا بعيني شفت يعني وسمعت. تتخيلون هذا منين جاب هاي الألفاظ؟ يعني لما يتجاوز على الله سبحانه وتعالى ويكفر، يعني هو مسكين طبعا، هو بريء ما يعرف شنو يعني معنى هذا الكلام، ما يعرفه، ومو صحيح واحد أنه يلعنه مثلا ويقول له هيك من عندك، هو طفل كل شيء ما يفهم، بس يقينا هذا سمعها من البيئة اللي عايش بها، إما الأب إما الأم إما الأخ إما الأخت، الأسرة يعني. لأنه أول نواة لهذا الطفل بعد حجر أمه هي الأسرة، هو يدور حول هذه النواة بأسرته، ما يطلع منها من الطفل. زين، قال حجة القول الأول أن كل خلق قابل للتغيير وكل قابل للتغيير ليس طبيعيا، هذه بعد الكبرى، فينتج النتيجة اللي راح نطلع بها من هذين الصغرى والكبرى، فينتج لا شيء من الخلق بطبيعي، والكبرى بديهية، يعني هاي من الضروريات أنه كل شيء قابل للتغيير هذا مو طبيعي، والصغرى وجدانية. زين، أن كل خلق قابل للتغيير هاي بالوجدان، احنا قلنا الزبير وغيره جاي نشوف الإنسان يتغير بالوجدان، جاي نشوفه يتغير. فإننا نجد أن الشرير يصير بمصاحبة الخير خيرا، والخير بمجالسته الشرير شريرا، ونرى أن التأديب في السياسات، تأديب في السياسات فيه أثر عظيم. سياسات يعني شلون واحد نقول يسيس الرعية مثلا، يأدب أبنائه، يأدب زوجته مثلا، يأدب تلاميذه مثلا بالمدرسة وفق سياسة معينة، يعني مو يأدبهم بالبسط، لا طريقة، يعني عنده فالطريقة يمشي بيها، يسيس بيها المدرسة، يسيس بيها البيت، يسيس بيها. قال ونرى أن التأديب في السياسات فيه أثر عظيم في زوال الأخلاق. هسه مرات يأدبهم مثلا بأخلاقه هو وياهم، يأدبهم مثلا بأن يعلمهم، يأدبهم مثلا بأن يعاقبهم، تختلف حسب الأشخاص وحسب ما يساهم في تربيتهم عموما. ولولاه لم يكن لقوة الروية فائدة، وبطلت التأديبات والسياسات ولغت الشرائع والديانات. يعني لولا التغيير وإمكانية التغيير أصلا ماكو داعي بعد واحد يتأنى ويمشي له مثلا فد 10 سنين يربي له بأسرة، أو مثلا يمشي ويا الأمة 23 سنة يربي بيها، أو مثلا يصبر نوح على قومه 950 سنة لو كان ماكو أمل بالتغيير، وأن التغيير مستحيل، ما بقى 950 سنة، هي قبل السلام عليكم، تقبلون بالدين تقبلون، ما تقبلون هسه راح ينزل عليكم عذاب في أمان الله. لازم أكو شنو؟ أكو أمل بالتغيير، إمكانية التغيير. ولما قال الله سبحانه قد أفلح من زكاها، هذا اللي قلنا عليه، هي مخلوقة مستعدة، والتزكية هي التطهير، ولما يعني تطهيرها من الرذائل. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسنوا أخلاقكم، إذا ما نقدر نحسنها ما راح يطالبنا بالتحسين. ولما قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا دليل القائلين بأن الأخلاق كلها على الإطلاق قابلة للتغيير والزوال، لأنها ليست من طبيعة الإنسان، ليست من فطرته وخلقته، وإنما يكتسبها من الخارج، من المحيط، ومن عوامل خارجية. فمثلا الإنسان يصير بخيل نتيجة مثلا شح قلة المال اللي بين إيديه، ويصير كريم لأنه وعى على الدنيا شاف عنده فلوس هواية، وهكذا واحد لا. المهم بالنتيجة هي كلها جاية من عوامل خارجية بحسب القول الأول. هسه الرد على القول الأول يجينا إن شاء الله في درس لاحق، حتى من بعده نستعرض القول الثاني والجواب عنه، حتى نشوف الرأي الثالث شلون راح يتبناه المصنف إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.